بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم في المناهي الشرعية المتعلقة في أبواب القلوب، وقلنا أول مشكلة عندنا في القلب مشكلة الحسد، وأشرت إلى أن الحسد هو شدة الأسى على الخير الذي يكون للناس الأفاضل، وعرفه الجاحظ هو تألم يتألم الإنسان بما يرى لغيره من الفضل، ويجتهد في أن لا يكون هذا الفضل لهم، بل يتمنى أحيانا زوال النعمة منهم. وبينا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقرآن الكريم أن نتعوذ من الحاسد إذا حسد، فقال ومن شر حاسد إذا حسد، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه الحالقة وسماه داء الأمم، كما أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. وهذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دب بين الأمم بعد الفتوحات التي حصلت، دخل بينهم من التدابر ومن التباغض بين الناس، يعني بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الحسد هو داء الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: إنه سيصيب أمتي داء الأمم. وهذا حيث أخرجه الطبراني بسند جيد عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس. هذا كأن النبي يتكلم عنه، الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. والبغي يعني الظلم، والهرج يعني القتل يكون فيما بينهم. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، والله تشبيه عجيب، يعني كأن الحسنات شعر ينبت على رأسك. شوف الشعر اللي نبت على راسك ايش كثر، وبعدين تجيب موس وتحشه كله مره واحده، فكانك حلق. يقول هكذا الحسد، حسد اذا دخل للانسان حش الحسنات حش، حلقها حلقا، كما جاء في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب اليكم داء الامم، الحسد والبغضاء هي الحالقه، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. ولا يجتمع في قلب مؤمن إيمان وحسد، لأن الإيمان يجعلك تسلم بالله وبقضائه سبحانه وتعالى، وأن ما قضى الله خير لك، وأن الله هو موزع الأرزاق، هذا تزوجت بنتهم وهذا نجح ولدهم وهذا أعطى الله فلوس وهذا حصل ميراث وهذا عنده جنسية وهذا جنسيته ما أعرف إيش، هذه مقادير الله. هذا الإيمان، الإيمان يقتضي أنك أنت ترضى بقضاء الله، والحاسد لا يرضى بقضاء الله. ولذلك أنا أقول لا يجتمع في قلب مؤمن إيمان وحسد، ما يجتمع في قلبه. إذا أنت مؤمن ما تحسد الآخرين، يعني ما تتحسر ما تتألم، ليش؟ إيش عليهم الكويتيين عايشين، عندهم فلوس، عندهم رفاهية، قاعدين على بير بترول. سمعت لي واحد برهم سافرت قال: إيش عليكم؟ قلت: أنت معطينا شيء من عندك، تصدق أنت علينا؟ هذه نعمة من الله يا أخي. أنت إذا الله معطيك نعم وخيرات فوق الأرض، فالله سبحانه وتعالى أعطانا خيرات تحت الأرض. وأنا ما أتكلم عن نفسي ولا عن أهل بلدي، لكن الله سبحانه وتعالى أنعم على هؤلاء الناس فصاروا شاكرين. احنا اهل الكويت والله مو مجامله ولا مدحه، اهل الكويت اياديهم بيضاء ممتده لكل انسان، فقيرنا وغنينا كلنا نفس الشيء على حد سواء. حتى جانا شخص تو قبل يومين، شخص اردني جزاه الله خير الله يحفظه، جاء الكويت قال: والله يا شيخ، انا بنفسه قال: والله اقسم لك بالله ما رايت مثل كرم اهل الكويت. انا انسان دكتور صيدلي جيت زياره الكويت لاسبوع، ما شفت مثل كرم اهل الكويت، طيبه وكرم وسخاء وعطاء، ما انزل عند واحد الا يكرمني، ما امر عند واحد الا يخدمني. هذا مو مجامله انا امدح. وآبائنا وأجدادنا تحملوا مساكين، تحملوا الفقر، تحملوا الحر، من يعيش بالحر هذا؟ والله حتى القطاوة ما تعيش، هذا الحر اللي نعيش احنا فيه درجة حرارة 50 و60 توصل، لا مكيفات مساكين، لحالتهم حالة، الله يرحم حالهم، ينام بوزارة ويتغطي بوزارة، اللي ببحر بحر، اللي بمزرعة مزرعة، اللي ببر بر، اللي ببادية بادية، الله يعلم بأحوالهم، يعني والله عاشوا شقاء ما يعلم فيه إلا الله، سودت وجوههم، تقشرت أيديهم، تقطعت قلوبهم، يعني من وراء هذا الكد في هذه الدنيا. فلذلك الله سبحانه وتعالى نظر إليهم نظرة رحمة ونظر إليهم بالعطف، ونظر إليهم سبحانه وتعالى بالشفقة لهؤلاء الناس مساكين، ففجر الله الخيرات من تحت أرجلهم وعوضهم الله، فأكرمهم وأكرم أبنائهم وأكرم عيالهم وأكرم حكامهم وأمراءهم، وأنزل عليهم من النعمة والبركة، وحفظهم الله من أخطار تحيط فيهم من كل مكان. ومثل ناس في محيط يمشون بسفينة، مثل محيط تلطمهم الأمواج من كل مكان، والله منجيهم سبحانه وتعالى، مثل ناقة الله وسقياها تمشي يمين وشمال على بركة الله سبحانه وتعالى. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، تتوج إن شاء الله بشريعة الله، تتوج بالشكر، تتوج بفعل الخير. لكن على حتى مستوى الناس كله فيهم خير، ذلك يأتي إنسان حينت وهالكويت ما شاء الله عايشين على بترول، طيب يا أخي الله أعطانا وبيعطيك سبحانه وتعالى، لكن لا تحسد الناس، ما يجوز حسد الناس. هذا الحسد اللي حاسد يحسد الناس ويتحامل على الناس، هذا مريض، هذا مريض. وإحنا كذلك ما نرضى لعيالنا أن يمشون بالغرور، ما نرضى عيالنا يصير فيهم الغرور، إحنا أكثر الناس تواضعا. لذلك سيأتي الكلام لما يدخل إن شاء الله في موضوع الغرور من أمراض القلوب، يجب أن يكون الإنسان الغني أكثر الناس تواضعا، أكثر الناس نزولا. وأنا والله ما أحب أتكلم بعد زيادة لا عن الصغار ولا عن الكبار، أخاف بعد يقولون تمدح زايد على اللزوم. فينا بفضل الله من التواضع ما لا يعلمه إلا الله. حتى أن مرة سافرنا إحنا مجموعة دكاترة إلى ببعثة رسمية، رحنا إلى الخارج إلى دولة من الدول، ويعني وكنا مع الناس في أكلهم، حتى قال واحد قال والله ما صدق أنتوا ناس كويتيين، يعني وين إحنا عندنا فكرة ناس كويتيين مغرورين شايفين نفسهم ما يستجيبون لدعوة أي إنسان، وما يسكنون الفنادق إلا وين فايف ستار. قال والله ما صدقت أنا، يعني ما شاء الله عليكم رايحين قرى يعني ورايحين زايرين أماكن ومسوين خيرات، أيادي بيضاء ممتدة بكل مكان شرقا وغربا شمالا وجنوبا، شيء ما يعلم فيه إلا الله. أنا ما بيطول، بس مرة واحد يقول لقيت في مطار أذربيجان، يقول أنا في مطار أذربيجان، أخ سعودي يقول في مطار أذربيجان فجاني إنسان راجع من الشيشان، فقال للأخ أنت كويتي؟ قلت له أنا سعودي. قال عندي أمانة تستطيع توصلها إلى الكويت؟ هذا هو بنفسه حدث توصلها إلى الكويت؟ قال لي حاضر. قال هذا ملف كامل لمحسنة كويتية تكفلت بأطراف 150 إنسان مقطع الأطراف في الشيشان، إما يد وإما رجل، من أطفال ومن نساء ومن أرامل ومن أيتام، خذوا الملف هذا كامل تكفلت بعلاجهم من ألمانيا. شوف الأطراف الصناعية كم يكلف الواحد، 120 طفل وامرأة وبنت تكفلت في علاجهم، امرأة محسنة كويتية، خذ الملف هذا كامل جزاك الله خير، وصل لها، قد وصلت شركة ألمانية بالفعل وعالجتهم وأخذت التفاصيل وسلمت كل شيء، خذ أعطى المرأة خلت تطمن على أعمالها الخيرية. قال والله يا أخي ما صدقت أنا، هذه مرة يمكن ما حد يعرفها، يمكن قاعدة في غرفة ولا في جحر ما حد يعلم فيه، لكن لهم أيادي بيضاء جزاهم الله خير، وبيض الله وجوههم رجالا ونساء. شاهد أرجع مرة ثانية أقول أن الحاسد معترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، ولا يجتمع في قلب الإنسان حسد، لا يجتمع في قلبه حسد وإيمان. وهذا قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه النسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ما يجتمعون في النار، قتلت لكافر في سبيل الله وبعدين استقامت أحوالي وأنا مسلم استقام حالي، الله يجمعني مع الكافر في النار؟ قال لا يجتمعان، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ما يجتمعان. ثم قال ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم المرء من دغل القلب فكان هو التقي النقي، فسلم قلبه من الإثم والبغي والغل والحسد، كان هو أفضل الناس وأزكاهم. لذلك أفضل الناس مخموم القلب، هذا أفضل الناس، مخموم القلب يعني قلبه نظيف، خامينه، مخموم يعني خامينه، كانسينه ما في شيء. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفه، عرف صدوق اللسان ما يشد، هذا صدوق اللسان، ما مخموم القلب؟ شنو مخموم القلب؟ فقال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا الإنسان مخموم القلب، كانسين قلبه، خامينه، ما في شيء، هذا أفضل الناس. ومن النعيم حتى النعيم اللي يكون للناس في آخر الزمان، آخر الزمان لما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويحكم بين الناس بالعدل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الخير على الناس، يكون هناك نعيم وصفاء ونقاء للقلوب، فينزع الله تعالى من الناس الشحناء والتباغض والتحاسد، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها يعني الإبل ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون أي يعني سيدعون الناس إلى المال فلا يقبله أحد. يعني هذا من علامات الصفاء من علامات السعادة. وحتى أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يقولون يمكن هذه المعلومة أعرفها كثير من الناس، أهل الجنة قبل لا يدخلون الجنة يحبسون على قنطرة، يحبسون على جسر، خلصوا الناس من الصراط المستقيم يحبسون على قنطرة. قنطرة شنو؟ الله سبحانه وتعالى يزيل ما في قلوب الناس من التباغض. يعني ممكن تكون أنت من أهل الجنة أعمالك صالحة ولكن فلان ما تحبه ما تشتهي، ممكن هذا، ممكن أخوة مع بعض في بيت بينهم زعل لكن كلهم صالحين، ممكن أبناء عم، ممكن ناس في مسجد واحد، في مسجد واحد، واحد بأقصى اليمين واحد بأقصى اليسار ما يكلمون بعض، ممكن بنات نفس الشيء، هذه ما تحب فلانة، هذا ما يصلح في الجنة، هذا في الدنيا إيه، لكن في الدنيا ما يصلح. فالله تعالى ينزع من قلوب الناس كل ما فيها من حسد من حقد من غل من تحامل، ونزعنا ما في صدورهم من غل علشان يصيرون إخوانا على سرر متقابلين. ذلك العلماء يقولون كل واحد تستطيع أنك تراضيه إلا الحاسد صعب، لأن الحاسد رضاوته أنك أنت تروح النعمة منك. وذلك قال معاوية رضي الله عنه كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه يعني حاسد هذه النعمة لا أستطيع فإلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي، ذكره الإمام الغزالي في كتاب الإحياء، فمن عاداك عن الحسد فإنك لا تستطيع أن تزيل. في قصة ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء نقلها عن بكر بن عبد الله. مفاد القصة أن الملك كان ملك من الملوك، وكان عند الملك رجل على يمينه ودائما يجلس على يمينه، وبين فترة أخرى يردد الموعظة، فإذا قام إنسان يبي يأتي عند الملك قال أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيك إساءته. كل ما واحد قام عند الملك يتكلم قام هو أعطاه موعظة قال له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيك إساءته، يعني دائما حاول قدر المستطاع أن تتكلم بالإحسان فستنال من الملك الإحسان، وأما أنت يا مسيء فأنت ستجني على نفسك فإن المسيء سيكفيه إساءته، أنت المسيء لن تجني إلا على نفسك. طبعا واحد من الوزراء أو الموجودين ضره أن هذا الإنسان صار مقرب، وهذا مع الأسف والله مشكلتنا مشكلة بعد. كل واحد الإنسان لما يكون محبوب سواء كان عند الناس ولا عند المسؤولين ولا عند الملك ولا عند الأمير ما يخلونه يأكلونه يقرضونه يقطعون له جلده، يعني يبدون يحسدونه ويتكلمون عليه، وهذه المحبة من الله، يعني ما نبي حد يحل، لكن المحبة الله الذي يضعها لخلقه ولعباده سبحانه وتعالى. فالشاهد كما قال بكر بن عبد الله فجعل أحد الوزراء يحسد هذا الرجل لقربه عند الملك ودائما يسأله ويستشيره، فجاء هذا الرجل إلى الملك الحاسد فقال للملك قال إن فلان هذا اللي انت حط على يمينك إن فلان يشيع بين الناس، يتكلم بين الناس أن بك بخرا، بك بخر يعني ريحة حلجك خايسة مو حلوة، بك بخرا يعني يطلع من فمك ريحة خايسة. قال أو يقول ذلك؟ قال نعم سيدي يقول ذلك بين الناس عند الناس يتكلم ويقول هذا. قال والدليل على ذلك أنه إذا اقترب منك نادى ساسرة سيضع يده على أنفه وفمه، راح يسك فمه وأنفه عشان ما يشم ريحتك. قال والله لا أفعلن ذلك. يقول الملك أنا والربع أنا الملك يقول عن الكلام هذا. يقول فلما انفض المجلس صار من الغد، صار باكر وصار من الغد، فانفض المجلس ناداه الملك فقال تعال، فقربه الملك إليه، فلما قربه الملك منه قام يتكلم معه، فقام هذا الإنسان اللي على يمين الملك دائما المستشار فوضع يده على أنفه وعلى فمه، فبعد ما انتهى الملك قال خلاص خلاص روح، فابتعد الرجل قال صدقني الوزير الفلان. الملك يقول لي صج مقرب مني ما يبي يشب مني ريحة، أنا يتكلم عني شذي. يقول فكتب إليه الملك بخطه، وكان الملك لا يكتب بخط يده إلى أحد إلا بجائزة أو صلة، يعني دام الملك هو كتب بخط إيده فأكيد بيعطيك هدية كبيرة إلا بجائزة أو صلة. فكتب له كتابا بخطه إلى أحد عماله، إلى محافظ من المحافظات أو وزير من الوزراء، إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إلي. سوى خيشة كلها تبن حطه بجلد واسلخ جلده مرة واحدة ودز لي إياه وابعث به إلي. فأخذ الكتاب مسكر كتاب مختوم وخرج فلقيه الوزير عند الباب الذي سعى به، فقال الوزير: ما هذا الكتاب؟ شنو عطاك؟ قال: خط الملك لي بصلة، يعني الملك بخط إيده كتب لي هدية وكتب لي صلة بصلة، فقال: هبها لي يرحمك الله. قال: تكفى، عطني إياها، عطني إياها، عطني الصلة هذه بإيدي. فقام قال: خلاص أنت عزيز وأنت وزير. فقال: هي لك. فأخذ الكتاب، هو ما عرف الكتاب فيه صلخ جلد، فأخذ الكتاب ومضى بالكتاب إلى العامل. قال: فقال العامل بعد أن فتح الكتاب: إن في الكتاب أن أذبحك وأسلخك. قال: الكتاب ليس لي، هو لفلان، فالله الله في أمري، راجع الملك، اسأل، تأكد. قال: ليس لكتاب الملك مراجعة أبدا، خذوه. فذبحه وسلخ جلده وحشاه تبنا، ثم بعث به إلى الملك. فمن الغد عاد الرجل المسكين المحسود اللي تكلموا عنه، عاد الرجل إلى الملك كالعادة، وقال مثل ما قال: أحسن إلى المحسن بإحسانه، فإن المسيء سيكفيك إساءته. فعجب الملك وقال: ما فعلت في الكتاب؟ سويت في الكتاب؟ قال: وأنا خارج يا سيدي، لقيني وزيرك فلان فاستوهب مني هذا الكتاب فوهبته له. فقال له الملك: إنه، أي هذا الرجل وزير، ذكر لي أنك تزعم أنني أبخر، يعني تزعم بين الناس تتكلم أن ريحة حلجي خايسة، أبخر النبي. قال: والله يا سيدي ما قلت ذلك. قال: فلما وضعت يدك على فيك؟ ليش حطيت يدك على فمك وأنت تتكلم معاي؟ قال: لأنه أطعمني البارحة، عشاني ثوما، فكرهت يا مولاي أنت شم مني راحت، هو طبخ الحالة، عشاني ثوم وراح قال حق الملك: ترى هو يقول عنك ريحتك خايسة، ولا قرب منك بحط يده على حلجه. يقول: قال هو عشاني البارح ثوم فكرهت يا سيدي أن تشمه. فقال: صدقت، ارجع إلى مكانك، فقد كفي المسيء إساءته، يعني الله سبحانه وتعالى كفاك إساءته. هذا من الحسد، هذه كذلك فيها من الفوائد، الإنسان يتثبت، ثبت الإنسان ولا يعجل باتخاذ القرار ولا يعجل بالإضرار بأحد حتى يتأكد مما قيل. وفي حديث عجيب يعني حتى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دليل على تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي أبو بردة رضي الله عنه، كان رضي الله عنه بينه وبين علي بن أبي طالب شيء، يقول: فغزونا في غزوة، بعد ما غزونا هذه الغزوة وكان في غنائم، أخذ علي بن أبي طالب، والحديث صحيح، أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية، فأخذ جارية فأصابها، يقول قبل لا نقسم إحنا الغنائم بعد، يقول فأصاب هذه الجارية، فاتفقنا نحن الأربعة أن نتكلم بذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأول ما رجعنا من الغزو رحنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العادة أول ما يرجعون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقام الأول فقال: يا رسول الله، أما رأيت ما فعل علي؟ قال: أما رأيت ما فعل علي؟ إنه قد أصاب جارية فأخذها. يقول فسكت النبي ما رد عليهم صلى الله عليه وسلم. ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله، أما رأيت ما فعل علي؟ إنه قد أصاب جارية فأخذها. يقول فقام الثالث فقام الرابع فغضب النبي حتى رأينا الغضب في وجهه، قال: اتركوا علي، إنما علي مني وأنا من علي، يعني هذا علي من آل البيت له الخمس يأخذه، قبل لا تقسم الغنائم يرفع الخمس لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب عليهم النبي، شوفوا يعني عدم الاستعجال، حاكم ما استعجل، قال: يا علي أنت تعديت على بنت من البنات وأخذتها. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن الخمس مرفوع لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تقسم الغنائم، فهو مرفوع له. فما فعله علي رضي الله عنه قبل تقسيم الغنيمة لم يكن غلولا من علي رضي الله عنه، يعني هم أرادوا أن يثبتوا عليه أنه غل، يعني سرق وأخذ شيئا قبل تقسيم الغنائم، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قالوا: من رضي بقضاء الله تعالى لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. الذي يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى فإن الحسد لا يضر. هناك طبعا نوع ثاني من الحسد يسمونه الغبطة، والغبطة هي محمودة وهي من صفات المؤمنين، والغبطة هو أنك أنت أحيانا يسمونها في الشرع حسد، وهي في الحقيقة غبطة، أن تتمنى مثل ما عند غيرك لكن ما تتمنى الزل عن النعم، يعني أتمنى يصير عندي فلوس مثل ما عندهم فلوس، أتمنى عيالي يتزوجوا مثل ما عيالهم تزوجوا، أتمنى بنتي تتزوج مثل ما بنتهم تزوجت، أتمنى أن والله عيالي ينجحون مثل ما عيالهم نجحوا لكن ما أتمنى عيالهم يسقطون، هذه يسمونها غبطة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء: الغبطة تمني الإنسان أن يكون له من الذي لغيره من غير إرادة إذهاب ما لغيره، أما الحسد فهو أن يتمنى تزول النعمة من الغير ثم تأتيك. فالغبطة من صفات المؤمنين، والحسد من صفات المنافقين، ولذلك الإسلام شرع المنافسة في الخير، هذه الغبطة، أتمنى ما عند الخير كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار،
يعني يتمنى عيال يصيرون مثل هذا الإنسان، يصير عندهم القرآن ويصلون بالليل وبالنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ذلك هذا نوع من التنافس، والتنافس مشروع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. مدح الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، موسى وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وإسماعيل وإدريس وذنون وزكريا ويحيى، وذكر قصصهم، ثم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا نوع من المسارعة في الخيرات المحمودة التي حمدها الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن هذه ما يسمى بالغبطة، وهو النوع الثاني من أنواع الحسد المعبر عنه بالغبطة، فهي غبطة مشروع. بقى النوع الثالث الأخطر وهي العين. عين كل الناس فيها عين، واحد يقول لك كل العالم فيها عين. هذا العين إن شاء الله باكر بإذن الله نتفرغ لها، تفرغ حق العين، ونسرد لكم القصص ما استطعنا أن نأتي، يعني بعض القصص التي استطعنا أن نوردها عن العين. لكن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. إلى حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.